بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا أمر للمؤمنين بأن يعدوا للأعداء من القوة المناسبة لأعدائهم في كل زمان. هذا أمر للمؤمنين بأن يعدوا للأعداء القوة المناسبة.
ما يستطيعون من القوة.
ما يستطيعون.
نعم. واحد. ما يستطيعون.
ما يستطيعون به.
ما يستطيعون من القوة.
بأن يعدوا ما يستطيعون من القوة.
هذا أمر.
هذا أمر للمؤمنين بأن يعدوا ما يستطيعون بأن يعدوا للأعداء ما يستطيعون من القوة مما يناسبهم من الآلات.
من القوة.
عندنا أحسن الله إليك ما يناسبهم، لأن الآلات والأسباب للحرب تختلف.
هذا أمر.
هذا أمر للمؤمنين بأن يعدوا ما يستطيعون من القوة، بأن يعدوا للأعداء ما يستطيعون من القوة.
والقوة تختلف. نعم.
والقوة تختلف.
هنا باختلاف الأزمنة والأمكنة.
عدلناها الأسبوع. عدلناها بأن يعدوا الأعداء من القوة.
في كل زمان ما يناسبهم. لأن الآلات تختلف والأسباب، لأن الآلات والأسباب تختلف من زمن إلى زمن.
أنصر بعده. طيب، ما يختلف من الأزمان والأمكنة. الله والأمكنة. الأزمان إيش؟
بأن يعدوا للأعداء من القوة في كل زمان ما يناسبهم.
في كل زمان
ما يناسبهم، لأن الآلات
كل زمان
والأسباب
كل
تختلف.
زمان أو مكان. كل زمان ومكان. كل زمان وفي كل مكان. طيب، ما يناسب حالهم؟ ما يناسب؟
ما يناسبهم أو يناسب حالهم نفسه.
ما يناسب الوقت.
إذا قلنا ما يناسبهم أو ما يناسب حالهم.
نعم، ما يناسب.
لأن الآلات والأسباب تختلف من زمن إلى زمن.
طيب، ما يناسب؟
فالمعارك السابقة كانت بالسيف وعلى الخيل.
هذا العصر
بالطائرات والقنابل ومداد
الحرب. ما يناسب الحال؟ ما يناسب أحوالهم؟ طيب، كمل. نعم، مش بعد.
لأن إذا قلنا بعد أحسن الله إليك، فالمعارك السابقة كانت بالسيف وعلى الخيل. الآن العبارة كما هي.
نعم. طيب، مثلا.
فالمعارك السابقة كانت بالسيف وعلى الخيل، وفي هذا العصر بالطائرات والقنابل والمعدات الحربية. فهذا أمر للوجوب. يعني مثل كأنها جملة معترضة.
وهذا الأمر.
فأمر للوجوب بأن يعدوا. بأن يعدوا العدة لأعدائهم وأن يكونوا ويعدوا العدة المستطاعة لأعدائهم
وأن لا يضعفوا
وأن يكون عندهم من القوة ما يقابل أعدائهم. وفي الحديث الصحيح: وهذا أمر للوجوب بأن يعدوا العدة المستطاعة لأعدائهم وأن لا يضعفوا وأن يكون عندهم من القوة ما يقابل أعداءهم.
قبل ألا يضعفوا، تأخر كذا يضعفوا.
به ضعف ما يقابلون به أعداءهم.
قبل ألا يضعفوا، تأخر إلى بعد. قبل ما قبله وما بعدها. كلمة لا يضعفوا معترضة. قبل إلى قبل يضعفوا إيش واللي بعدها.
وهذا أمر للوجوب بأن يعدوا العدة المستطاعة لأعدائهم. وأن لا يضعف.
لا أن يضعف قفزها
نضعها مد
قفزها بعدين.
طيب طيب، وهذا أمر للوجوب بأن يعدوا العدة لأعدائهم، العدة المستطاعة لأعدائهم، وأن يكون عندهم من القوة ما يقابلون أعدائهم وأن لا يضعفوا.
ما يقابلون به،
ما يقابلون به أعدائهم
وأن لا يضعفوا،
وأن لا يضعفوا. يعني طيب. تقديم وتأخير. وفي الحديث الصحيح: ألا إن القوة الرمي، وهو من جوامع الكلم، فالقوة الرمي. ولم يقل الرمي، ولم يقل الرمي بالسيف أو بالبندقية، بل القوة الرمي في كل زمان بحسبه. فإذا كان في الأزمنة السابقة الرمي بالبندقية والرصاص، فاليوم بالقنابل والمعدات المناسبة والطائرات الحربية والسفن البحرية وغير ذلك من أنواع الرمي الذي يناسب الزمان.
وقبلها وجاء قال تفسير القوة بالحديث بالرمي قبل، وجاء تفسير القوة، جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح بالرمي، والرمي بعدها يأتي. والرمي قلت والرمي إيش؟ وجاء تفسير الرمي، وجاء تفسير القوة في الحديث الصحيح بالرمي.
إيه نعم. إذا إحنا نقول إحنا
لا قبل، حط الكلمة هذه قبل، قبل والرمي
بعد ما يقابل أعدائهم. وجاء هون في الحديث الصحيح لأن القوة الرمي،
وجاء تفسير القوة في الحديث الصحيح بالرمي، وجاء
تفسير
تفسير القوة في الحديث الصحيح بالرمي، بعده والرمي يختلف. وهذا من جوامع الكلم. قول هذا
وجاء تفسير القوة بالحديث الصحيح
الرمي، بعدين والرمي يختلف بعده. وجاء تفسير
القوة بالحديث الصحيح في الحديث الصحيح بالرمي، وهم جوامع الكلم
بس، والرمي يختلف عندك أن بعده والرمي يختلف في كل زمان أو وهو يختلف. طيب والرمي، وجاء تفسير القوة في الرمي،
وجاء تفسير القوة بالحديث الصحيح في الحديث الصحيح بالرمي.
إيه والرمي،
نعم والرمي بالسيف،
والرمي يختلف. العبارة اللي قالتها والرمي إيش؟
فالقوة الرمي، ولم يقل الرمي بالسيف أو البندقية، بل القوة الرمي في كل زمان بحسبه. فإذا كان في الأزمنة السابقة الرمي بالبندقية،
وجاء تفسير القوة بالرمي، والرمي كذا وكذا يختلف. نعم ماشي، تفسير الرمي بأنه يختلف، يختلف الأزمنة والأمكان. طيب شو بعده؟ ومن رباط الخيل،
وقوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي ما تخيفون به أعداء الله وأعداءكم. وهنا
قبل كله تتخذون،
إيه نعم، هنا فسرنا موضوع من
ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونكم.
طيب شوف كلام المفسرين، يقولون من رباط الخيل. طيب ومن رباط الخيل ما فسر من رباط الخيل؟ وتتخذون، واتخذوا من رباط الخيل، أو أخذوا من رباط الخيل، أو وجعلوا،
ذكرنا أنهم من الجن أو هم من،
بس كلمة ومن رباط الخيل متعلق بالمحذوف، تقدير المحذوف.
ما ذكره الحافظ بن كثير ولا البغوي،
يعني مما يعد الأعداء رباط الخيل. رباط الخيل ترهبون به، فيه إرهاب وفيه خاف العدو. لا ومن رباط الخيل يعني واجعلوا أو اتخذوا من رباط الخيل أو هيئوا وما أشبه ذلك، أول يكون عندكم من رباط الخيل.
البغوي رحمه الله قال: ومن رباط الخيل، يعني ربطها واقتناؤها للغزو. ثم ساق الآثار التي
طيب
ما فيها ذكرت. قال: ترهبون، تخوفون عدو الله وعدوكم،
معروف كلام، بس
لكن معنى الذي تشيرون إليه ما ذكره، ما عرج عليه ولا الحافظ من كثير.
طيب واتخذوا من رباط، ولا خيرهم العطية، ولا غيرهم، ولا كذلك للمفسرين لآياتهم باللغة السمخشري وكذلك غيره شهيد
ابن كثير. قال: ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل.
يعني تابع القوة ومن رباط الخيل، يعني استعدوا القوة واستعدوا برباط الخيل للغزو الذي ترهبوا به عدو الله وعدوه.
ألم يذكر هذا لأن هذا كان في زمنهم أصلا؟ نعم. أما الآن يعني لعل الله ذكر الخيل لأجل أنها كانت هي التي يغار بها على الأعداء.
المعقول في وصية الخير إلى يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخيل يحتاج إليها في كل زمان، في هذا الزمن وفي غيره. الآن في الحروب الحديثة يحتاجون الخيل في الجبال وفي الأماكن التي فيها ظلمة ولا فيها نور، ولا ويحتاج فيها إلى المشي خفية، فلا يزال في الجبال، لا يزال يستعملها في الحروب الحديثة الآن. لا وله فيه أشياء يعني قد يستعمل في الخيل، قد يكون هناك تخصص وناس الخيل ويسرون عليه في الجبال ويرهبون العدو ويخربون عليهم ويعرفون مداخلهم ويصلون إليهم في أوقات في ظلمة الليل لا يستطيعون الوصول إليها بغير الخيل. وهذا موجود معروف مع قوة سلمان، أنس القوة الحربية والخيل أيضا، هذا وهذا تكون إلى جنب هذه الحروب، هذه الخيل التي إذا احتاجوها استعملوها في ظلمة الليل وفي أوقات خاصة وفي أمكان خاصة وفي جبال وفي طرق ملتوية وخفية وضيقة، فيتكون موجودة للاستعداد كما قال يرهبون في عدو الله وعدوهم، يكون فيها زيادة على المعدات الحربية نحن نقابلهم بها ونزيد عليهم برباط الخيل نرهبهم بذلك، فيكون عندنا زيادة نحتاج إليها في أوقات هم يرون أنه لا يمكن في هذا الوقت أن يعني يؤخذون على غرة أو يطلع على ما يخفونه من الأسلحة وغيرها في ظلام الليل وفي سراديب. المقصود أن الخيل معروف هذا حتى الدول الآن يستعملونها. نعم.
ابن عاشور أحسن الله إليك قال: وعطف رباط الخيل على القوة من عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك الخاص.
نعم، نوع من القوة. نعم.
والرباط صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل للغزو، أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له. يقال ربط الفرس إذا شده في مكان حفظه، وقد سموا المكان الذي ترتبط فيه الخيل رباطا لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم. ثم قال: ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري، وبه سموا رباط دمياط بمصر، ورباط المنستير بتونس، ورباط سلا بالمغرب الأقصى.
طيب فيها
الشيخ السعدي أحسن الله إليك قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته، فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، كل ما يرهب به الأعداء يجب أن يعد حسب الطاقة والوسع.
آخر الزمان أحسن الله إليك الآلات، يعني يقولون كما دل عليه الحديث.
نعم، مثل ما سبق أنا ذكرنا بالشافعي صحيح مسلم مرنا أنه ظاهر الأدلة أنهم الناس يعودون إلى الأسلحة القديمة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخرج من المدينة قال: لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم،
وأيضا يعلقون سوفهم
في قفاصة القسطنطينية ويلقون سوفهم بالزيتون. المقصود أن الإنسان يعني مأمور بيعد عدة في زمانه، والله أعلم متى يكون هذا. نعم.
وآخرين من دونهم، هذا تقدم أحسن الله إليكم الإضافة في التسجيل لكن ما دوناها، أن قيل فيها
وآخرين
من دونهم، قيل اختار الطبري أنهم من الجن.
رجحت القصر لا نعلمهم.
وآخرين من دونهم
نعم، قيل هم من الجن وقيل هم بنو قريظة، والصواب رجحت جنابك على أنهم
نعم
لا نعلمهم.
نعم، قيل من الجن والصواب أن لا نعلمهم كما نص الله على ذلك. نعم،
كما أخبر الله تعالى.
نعم، هذا هو الذي ينبغي، أخيرا قيل كذا وقيل كذا وصوبنا لهم كما أخبر الله. نعم، وما بعده وما تنفقوه
وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فيه حث على النفقة في سبيل الله وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون شيئا من ثوابها من ثواب النفقة
فيه حث
على النفقة في سبيل الله
فيه بيان ثواب النفقة وأنه يوفى المنفق في سبيل الله
فيه بيان فضل الصدقة
نعم فيه بيان فضل النفقة في سبيل الله وأن المنفق يوفى إليه أجره وثوابه ولا يقص من أجله شيئا وانتفق من شيء الآية وما تنفق من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون قال المفسرين
في بداية أحسن الله إليك في بداية تفسير الآية الشيخ السعيد قال قليلا أو كثيرا
نعم ما تنفقوا
شيئا
ما
إشارة للعموم
الآية وما تنفقوا
الحافظ من كثير قال وقوله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف كما تقدم في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم
نعم هي الآية مع الحديث
حتى نزلت وما تنفق من شيء في سبيل الله فإليكم فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل من كل دين
الآية فيها بيان فضل النفقة وأن النفقة قليل منها وكثير يوفى لصاحبه ولا ينقص وأنت لا تظلمون لا ينقص من أجله شيء وأن تضاعف كما قال الله تعالى إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة
أيضا الآية هذه أحسن الله إليك ما يؤخذ منها الحث أيضا فيها حث كما ذكر
الحث فيها الحث فيها الحث ببيان أن حيث أنه الله أخبر أنه يوفى المنفق سواء كان قليلا أو كثيرا لقوله من شيء وأنه لا يظلم ودلت الآية الكريمة على أن النفقة في سبيل الله 700 ضعف إلى ضعف كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم تضم الآية إلى الآية ضم هذه الآية إلى آية البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله دلت الآيتان على أن المنفق في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى ولا يظلم بل تضاعف النفقة إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة نعم
الألوسي قال وما تنفق من شيء جل أو قل في سبيل الله وهي وجوه الخير والطاعة ويدخل
وهي
وما تنفق من شيء جل أو قل
جل أخر من قوله من شيء نعم
في سبيل الله وهي في وهي وجوه الخير والطاعة ويدخل في ذلك النفقة في الإعداد السابق والجهاد دخولا أولية يعني ذكر الأمرين وبعضهم خصص اعتبارا للمقام يعني خص على في الجهاد يوفى إليكم أن يؤدى بتمامه والمراد يؤدى إليكم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز في الإسناد وأنتم لا تظلمون بترك الإثابة أو بنقص الثواب وفي التعبير عن ذلك بالظلم مع أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كما مر وأنتم لا تظلمون
نعم يعني الصلاة عامة ويدخل فيها نفقة الزيادة في الأول لا شك والنصوص دلت على أن المنفق يوفى أجره سواء في الجهاد أو في غيره لكن في الجهاد أعظم ما تنفقوا من شيء يوفى إليكم ما تنفقوا في سبيل الله أيضا نص على في سبيل الله في سبيل الله وطاعته ويدخل في ذلك دخولا الأولي الجهاد لأن الآية في الجهاد في سبيل الله وأنتم لا تنقصون ففيه الحث على النفقة وبيان أن المنفق يوفى أجره قليلا كان أو كثيرا أن المنفق نفقة قليلة أو كثيرة فإنه يوفى أجره ولا ينقص بل يضاعف بل النفقة في سبيله تكون بسبب ضعف إلى ضعف كثيرة نعم.
قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي إذا مالوا إلى الصلح وكنت في حاجة إلى الصلح فصالحهم والصلح يكون مؤقتا على حسب الحاجة فإذا زالت الحاجة ووجدت القوة انتهى الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين 10 سنين وتوكل على الله أي وتوكل عليه سبحانه وتعالى فهو كافيك وكافي أتباعك
النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار 10 سنين، ثم نقض العهد بعد 2 سنين فغزاهم في عقر دارهم وفتح الله عليه مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم
صالح المشركين 10 سنين،
ثم نقض العهد بعد 2 سنين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وفتح الله عليه مكة والحمد لله، فصارت بلد الإسلام والحمد لله. نعم، هذا في بيان الصح على قدر الحاجة. نعم،
وصارت دارا للإسلام.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين 10 سنين، ثم نقضوا العهد بعد 2 سنين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم ففتح مكة ففتح الله عليه مكة وصارت دارا للإسلام. وصارت دار إسلام، أحسن الله إليك. وتوكل على الله، أي توكل عليه سبحانه وتعالى، فهو كافيك وكافي أتباعك. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة بآية السيف، وأنه لا صلح مع الكفار، واستدلوا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين، فقالوا إن الصلح كان أولا ثم نسخ. وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست منسوخة، بل هي في حال ضعف المسلمين.
وقال آخرون من أهل العلم
ليست منسوخة، أحسن الله إليك. بل هي في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على القتال.
بل هي باقية في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على القتال،
فلهم أن يصالحوا. أما في حال قوتهم فإنهم يقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى صلح الحديبية، صالحهم 10 سنين وترك الحرب. وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أحسن الله إليك. الطبري ذكر من الآية هذه مع آية براءة، أحسن الله إليك، ذكر الجمع في هذا. قال الطبري رحمه الله: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل.
أي آية
براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
على قول فاقتلوا المشركين، الكلام هذا على آية فاقتلوا المشركين.
وإن جنحوا للسلم أنها منسوخة بقوله واقتلوا المشركين،
بين هذا.
نعم، قال: فأما ما قاله قتادة قال أنها منسوخة.
وين هذا كلام قتادة؟ فأما ما قال قتادة نص على الآية، نص على الآية. طيب هذا الكلام شو؟ هذا الكلام على الآية. قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، يعني قتادة يقول أن قول فقط المشركين منسوخة بقوله جنحوا للسلم وجنحها،
أن مصالحة المشركين منسوخ بالأمر بالقتال، أن مصالحة
هذا النص كلام قتالها.
سمعت الشيخ قال في الطبري وكل الصلح الذي صالح بين المسلمين والمشركين يتوادعون فيه به فإن براءة جاءت بلس خلال أمر بقتالهم على كل حال حتى يقول لا إله إلا الله.
إيش صار بالعكس، عكس ما ذكروا، يعني في هذه الآية هي المنسوخة بقول فقط المشركين، ها؟ يعني ما ليست فقط المشركين المنسوخة، بل الآية إيش؟ إيش؟ على وكل صلح إيش؟ قرأت وكل.
قال عن قتادة قوله وجنح للسلم أي الصلح أهلها. قالوا كانت هذه قبل براءة، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يوادع القوم إلى جد، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم. ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقتل المشركين حيث وجدتموهم.
نعم، بالعكس أسمع ما ذكرت، الأمر الصلح هو المنسوخ بقول فقتل المشركين.
هو ذكر أنها في
هذه الآية الصلح، وكلام الطبري إذا ذكرت
هو الصلح، أحسن الله إليك، جمع به قال إن هذا في اليهود.
ما لكن العكس ما ذكرت الآن، الصلح هو المنسوخ وليس القتال. بعرف قال الطبري وقال إيش عندك وكل قتال أمر الله به، عبارة الطبري
الطبري قال في أول تفسير الآية وإن جنحوا للسلم، قال أبو جعفر يقول تعالى ذكر النبي تعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإما تخافن من قوم خيانة وغدرا فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب إما بالدخول في الإسلام وإما بإعطاء الجزية وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم أو السلم والصلح، فاجنح لها، يقول فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. ثم نعم ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. ثم ذكر قول قتادة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم قال للصلح، ونسخها قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في براءة. ثم
وين الكلام اللي قرأ فهد وكل تأويل وكل قول
موجود سيأتي بعد، لأن كلامه لسه ما زال. ثم نعم وأيضا ساق إسنادا عن قتادة قوله وإن جنحوا للسلم إلى الصلح فاجنح لها، قال وكانت هذه قبل براءة، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يوادع القوم إلى أجل فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم، ثم نسخ ذلك بعد في براءة، فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال قاتلوا المشركين كافة. ونعم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأمره بقتالهم حتى يقول لا إله إلا الله ويسلم وأن لا يقبل منهم إلا ذلك، وكل عهد كان في هذه السورة وفي غيرها وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به، فإن براءة جاءت بنسخ ذلك، فأمر بقتالهم على كل حال حتى يقول لا إله إلا الله.
نعم في العكس ما فهمت
هذا
هو غيره
عن قتادة قوله. نعم
فيكون هذه العائلة فيها المصحف المسوح، وما قاتل المشركين ليس مسؤول.
قال أبو جعفر سيأتي الآن بعد هذا القول ساق أيضا آثارا أخرى عن الحسن قال عن عكرمة والحسن البصري قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، نسختها الآية التي في براءة قول قاتل المشركين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. ثم ساق إسناده عن السدي في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يقول وإن أرادوا الصلح فأرده ثم
فأرده.
ثم ساق إسناده عن ابن إسحاق في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم، أي إن دعوك إلى السلم إلى الإسلام فصالحهم عليه. ثم إلى ابن زيد في قوله وإن جنحوا قال فصالحهم، قال وهذا قد نسخه الجهاد. قال أبو جعفر الآن فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله في الآثار السابقة التي ذكرها من أن هذه الآية منسوخة، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخ.
النسخ له مفهوم عند المتقدمين وعند المتأخرين. عند المتقدمين يراد بالنسخ التخصيص، التخصيص إذا خصص بعض الحكم يسمى نسخا، وأما المتأخرون فلا يسمونه نسخا إلا إذا رفع الحكم رفعا كاملا.
ثم صلى الله عليك. ثم قال وقول الله في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير ناف حكمه حكم قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن قوله وإن جنحوا للسلم إنما عني بها بنو قريظة وكانوا يهودا أهل كتاب، وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإنما عني به مشرك العرب من عبادة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه.
وقتل المشركين هذا في الوثنيين ليس لهم إلا القتال أو السيف، ليس لهم إلا الإسلام أو السيف. وإن جنحوا للسلم في اليهود فهم مخير بين القتال وبين الجزية وبين الإسلام والقتال. سلام كثير.
قال أحسنك ابن كثير وقوله ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة أن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فيه نظر أيضا، لأن آية برأت فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم.
هذا الحافظ ابن كثير، وهذا اختيار سماع الشيخ الإسلام سماع الجامل رحمه الله، قرر هذا أنه يجوز الصلح عند ضعف المسلم عند الحاجة، والحافظ قرر هذا يعني يجوز عند الحاجة والضعف. ونعم، وأما الطبري فإنه فرق قال كل آية محمولة على حال، فقط المشركين هذه في الوثنيين لا يقبلهم إلا الإسلام والسيف، وإن جرحوا هذه في اليهود يقبلهم الجزية أو القتال أو السيف.
الشيخ الشنقيطي له جمل آخر،
وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين آية القتال تعارض أو إشكال، والحق أنه لا تعارض بينهما، لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوحه إلى السلم بأن يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أولا وطلبوه ومالوا إليه. أما آية سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهي لا تعارض هذا.
سورة محمد؟
نعم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون.
أما آية محمد؟
قال نعم، أما آية سورة القتال سورة محمد فهي لا تعارض هذا، لأن الله نهاهم فيها عن ابتداء طلب الصلح، وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد أن طلبوه. هذا جمع في آية سورة محمد.
نعم. في كتاب دفعهم إلى الاضطراب في آية الكتاب، يعني آية محمد فيها النهي وآية الأنفال فيها الجواز، كل واحد تحمل على حال، الجواز إذا طلبوا وآية النهي إذا لم يطلبوا فلا نصالح.
نعم، هذه في آية الجمع بين آية محمد
براءة
أحسن الله إليك، قال
في آية براءة شكال الشميز،
قال واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم زعموا أن هذه الآية من سورة الأنفال منسوخة بآية السيف النازلة في براءة، لأنها نازلة بعدها، لأن براءة نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وذلك عام 9 بلا خلاف، لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سنة واحدة. وسورة الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر، وكانت في العام 2 من الهجرة كما أوضحناه. قالوا فهي منسوخة بآية السيف كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، والتحقيق أن هذه الآية ليست منسوخة، وأن المصالحة والمهادنة لم تنسخ، وأن الإمام يخير وينظر في مصالح المسلمين، فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوى المسلمون فيجتمع شملهم ويقدر على القتال صالح، وإن رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح، فالكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
يعني كما قال الحافظ عند الحاجة يكون عند الحاجة،
ما في فرق بين
يكون عند الحاجة إذا كان المسلمون فيهم ضعف وقلة احتاجوا إلى الصلح صالح، وإذا تقووا أو كان عندهم قوة فلا يصالحون.
ولا فرق يعني بين أهل الكتاب
طبعاً حمل على أهل الكتاب الأقرب العموم، لأن الآية عامة لا سبيل تخصيص.
ابن كثير أشار إلى سياق الآية أنها في المشركين، يعني قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى وإذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا إلى السلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين،
ولهذا لما
طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم
ووضع الحرب
بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. كانوا يشير السياق أنه في المشركين
في كلام شيخ الإسلام، هذا هو الأقرب والأقرب أنه ليس هناك نسخ وليست خاصة بأهل الكتاب، والآية كما في عامة، فإما تثقفنهم في الحرب، قال إن شر الدواب عند الله الذي كفروا فهم لا يؤمنون، الذي كفروا عامة، الآيات التي قبل هذه الآية في الأنفال عامة، إن شر الدواب عند الله الذي كفروا فهم لا يؤمنون، فإما تثقفنهم في الحرب يستهد من خلفهم. فالأقرب نعم كما قرر الحافظ الشيخ عبد الرحمن السعدي، السعدي
قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى وإن جنحوا أي الكفار المحاربون أي مالوا للسلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله أي أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب في كل وقت، فإن كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم، ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم.
إجماما
نعم
لقواكم، نعم،
واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك، ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما على الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين، ولا يخاف من السلم. قال ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم.
إذا المقصود نعم صدق الله تبين أنه لا تعرض بالآيتين، آية كفر المشركين هذه عامة، وإن جرح بالصلح هذه خاصة في حالة خاصة حال ضعف المسلمين وحاجتهم إلى الصلح، فإذا كان المسلمون فيهم ضعف احتاجوا إلى الصلح ورأوا أنهم لا يستطيعون مقابلة العدو جاز لهم الصلح، وإن كان فيهم قوة ونشاط فلا يصالحون بل يجاهدون في سبيل الله ويقاتلونهم ويفتحوا البلدان للإسلام. نعم.
وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي إن أرادوا خداعك بطلب الصلح حتى يتقووا ويهجموا فإن حسبك الله، فهو كافيك وهو الذي يتولى نصرك ويكفيك شرهم، ففوض الأمر إليه. وقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
هكذا، وهي يريد بطلب الصلح
إن أرادوا خداعك بطلب الصلح حتى يتقووا ويهجموا فإن حسبك الله فهو كافيك وهو الذي يتولى نصرك ويكفيك شرهم ففوض الأمر إليه. وقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، فيه منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيده بنصره وأيده بالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعدما كانت الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج وكذلك قريش وغيرهم من العرب، كانت الحروب تدوم بينهم طويلا وقد تدوم 40 سنة، فالله تعالى أزالها بالإسلام، وهذا من فضل الله وإحسانه.
لا شك أن الله على عباده وعلى نبيه، قال النبي وكان فضل الله عليه كبيرا والأمة تبع له. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى
في الآية أن الحسب كفاية من الله فلا تكونوا من المخلوق، فإن حسبك الله هو الذي يليك بنصره وبالمؤمنين، فإن حسبك الله الحسب والكفاية خاص بالله، فلا يقال إن حسبك الرسول أو حسبك.
نعم هذا سيأتي ذكر ذلك في الآية التي بعدها، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك
من المؤمنين. نعم
حسبك الله. ثم قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد حسبك الله والمؤمنون كما ظن بعضهم، لأن هذا خطأ واضح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام وغيره. فبعض الناس فهم أن قوله ومن اتبعك معطوف على اسمه الشريف، وأن المعنى يكفيك الله والمؤمنون، وهذا خطأ. والصحيح أن معنى الآية يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، لأن الكفاية خاصة بالله، فلا يقال يكفيك فلان، فالحسب والكفاية والتوكل لا يكون إلا على الله، بخلاف الإيتاء فيكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أحسن الله إليك، الإيتاء هذا في الفضل ليس في الحسب والتوكل، قلتم بخلاف الإيتاء.
الإيتاء يكون من الله ومن الرسول.
نعم، لكن قلتم فالحسب.
الحسب خاص بالله.
قلتم فالحسب والكفاية والتوكل لا يكون إلا على الله،
وكذلك الرغبة إن إلى الله راغبون. الحسب والكفاية والتوكل والرغبة خاص بالله، والإيتاء يكون لله والرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
ما يقيد والإيتاء من الفضل؟ والإيتاء من الفضل؟
لا،
لأن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
لا لا، الحسب والكفاية وإيش
والرغبة.
والرغبة نعم، والتوكل. الحسب والكفاية والتوكل والرغبة هي.
لا يكون إلا على الله.
نعم، لا يكون إلا بالله. وأما الإيتاء فإنه يكون الله والرسول، وما نقوم إلا أن أنا الله ورسوله من فضله، في آية براءة، ومنهم من عهد الله لأن أتى من فضله ورسوله. فلما
هذا حسبنا الله، الآية اللي فيها الإيتاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
لا هذا في آية براءة في الإيتاء، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسب ما آتاهم الله ورسوله فليس. ولما جاء الرب قال إنا لله راغبون، ما قال إنا لله ورسوله. فلما دخلوا ومنهم من عهد الله لئن أتانا فضل الصدق لنكون ومنهم من عهد الله لئن أتانا فضل الصدق لنكون. فلما أتوا فضل بخلوا به أخذهم معكم يا أحمد أدوك.
إذن أحسن الله إليك، كما هي فالحسب والكفاية والتوكل والرغبة، نزيد الرهبة ولا
رغبة؟
والرغبة لا يكون إلا على الله، بخلاف الإيتاء.
لا تكون إلا بالله.
لا تكون إلا بالله، بخلاف الإيتاء فيكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أما الحسب والكفاية فخاصة بالله، وفي هذه الآية الكريمة بشارة وتأييد وتقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولقلوب أصحابه، بأن الله تعالى كافيهم شر أعدائهم ومؤيدهم وناصرهم عليهم، متى حققوا شروط النصر؟ بأن نصروا الله واستعانوا بالله وأعدوا العدة لأعدائهم حسب ما استطاعوا، فإن الله تعالى كافيهم شر أعدائهم.
ووعدهم بالنصر كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم.
ووعدهم بالنصر كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. وقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين ويحثهم على قتال وجهاد الأعداء، لما في ذلك من نصر الله ونصر دينه، ولما فيه من الخير العظيم على المؤمنين بل وعلى الكفار أيضا، فإنهم يستفيدون بالجهاد. فمن من الله عليه بالإسلام فهذه نعمة عظيمة، ومن قتل منهم انقطعت حياته حتى لا يزداد شرا ومعصية لله فيزيد عذابه.
هم يستفيدون بالجهاد أو من الجهاد؟ من الجهاد.
فإنهم يستفيدون من الجهاد، فمن من الله عليه بالإسلام فهذه نعمة عظيمة، ومن قتل منهم انقطعت حياته حتى لا يزداد شرا ومعصية لله فيزيد عذابه.
لقول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نمليهم خير لأنفسهم إنما نمليهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لقول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا
وإنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أحسن الله إليك. فالجهاد خير وبركة وفضله عظيم، وهو ذروة سنام الإسلام. وقوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، هذه الآية تسمى آية المصابرة، وفيها أن المؤمنين يجب عليهم أن يقاتلوا أعداءهم إذا كانوا 10 أمثالهم، أي أن المؤمن الواحد يصابر 10 من الكفار، فإذا زادوا فلا يجب عليه أو فلا يجب عليهم أو نعم أن المؤمن الواحد
فلا يجب عليهم المصابرة.
نعم أحسن لك العبارة، أي أن المؤمن الواحد يصابر 10 من الكفار، فإذا زادوا فلا يجب عليه
مصابرتهم، فلا يجب عليه مصابرتهم. نعم.
فلا يجب عليه مصابرتهم، والعشرون يجب عليهم المصابرة أمام 200.
فالعشرون
يجب عليهم المصابرة أمام 200، والمئة يجب عليهم المصابرة أمام 1000. ثم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عنهم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فصارت المصابرة على النصف، فالمئة يقاتلون أمام 200، والعشرة أمام 20، وهكذا. أحسن الله إليك. ثم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عنهم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فصارت المصابرة على النصف. أحسن الله إليك، قلتم فصارت المصابرة على النصف، فالمئة يقاتلون أمام 200، والعشرة أمام 20، وهكذا. وقوله تعالى: والله مع الصابرين، أي معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالمعية هنا معية خاصة، وفي هذا إثبات المعية لله، وهي صفة من صفاته. والمعية معيتان: معية عامة للمؤمن، للمؤمن والكافر، فالله تعالى مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته،
هذه المعية العامة،
ونفوذ قدرته ومشيئته عندنا، ورؤيته لله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه.
سيأتي هذا. نعم،
نحذف رؤيته لله ورؤيته سبحانه وتعالى لجميع الخلق وهو فوق عرشه.
لا مثلا،
لأن العبارة عندنا أحسن الله إليك: فالله تعالى مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. ورؤيته عندنا العبارة: ورؤيته لله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه.
نعم.
ومعية خاصة تقتضي التأييد والنصر والتوفيق والتسديد والإعانة. إذن تعدل أحسن الله إليك، ما تعدل؟ ورؤيته لله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه، تكون ورؤية الله أو ورؤيته سبحانه لجميع خلقه وهو فوق عرشه.
نعم، من فوق عرشه،
وهو من فوق عرشه.
ومن فوق العبارة
أحسن الله إليك: فالله تعالى مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته،
هذه المعية العامة، ونفوذ قدرته ومشيئته.
ثم عندنا العبارة هذه: ورؤيته لله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه.
زيادة؟
نعم، العبارة خاطئة.
تشطب ونفوذ قدرته ومشيئته بس،
تشطب فقط يعني، ونكتفي ومعية خاصة تقتضي التأييد والنصر.
بعد تنتقل ومعية خاصة.
إذا العبارة تكون: فالله تعالى مع الخلق جميعا باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، ومعية خاصة تقتضي التأييد والنصر والتوفيق والتسديد والإعانة.
الله تعالى مع خلقه باطلاعه وإحاطته. نعم.
وفي هذه الآيات الكريمة أحسن الله إليك إثبات النسخ، والآية واضحة وصريحة في ذلك لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقد قال الله تعالى في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ ثابت، والله تعالى يشرع لعباده من الأحكام ما يناسبهم، ثم في وقت آخر ينسخ هذا الحكم لما له من الحكمة ولعلمه سبحانه وتعالى بأحوال عباده وما يصلحهم. وفيها الرد على من أنكر النسخ من اليهود وأشباههم، وقالوا إنه يستلزم الجهل والبداءة على الله، وأنه يبدو له. أحسن الله إليك، ما معنى البداءة على الله؟ إنه يستلزم الجهل و...
يعني الجهل لا يعلم الشيء.
والبداءة؟
البداءة هو الجهل يعني.
عن الله يعني علمه له بداية يعني؟
لا لا، بداءة يعني عدم العلم بالشيء. إيش العبارة عندي؟
أحسن الله إليك. وفيها الرد على من أنكر النسخ من اليهود وأشباههم وقالوا إنه يستلزم الجهل والبداءة على الله.
نعم، ترادفا يلزم أنه لم يعلم به قبل ذلك،
وأنه يبدو له ما لم يعلم تعالى الله عما يقولون، وهذا من جهلهم. وفيها دليل على أن القرآن فيها ناسخ ومنسوخ. أحسن الله إليك. وفيها دليل على أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والنسخ لا يدخل الأخبار فهي لا تتغير ولا تتبدل، وإنما يدخل الأحكام فهي التي يدخلها النسخ.
البغوي أحسن لك أضاف هنا في قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، أي حثهم على القتال، وإياكم منكم 20 رجلا صابرون محتسبون يغلبوا 200، أي من عدوهم يقهروهم، وإياكم منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب، ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا، وهذا خبر بمعنى الأمر. وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم، فنزل الآن خفف الله عنكم. أحسن لك. في قول هنا في ساقه البغوي قال: وقال سفيان قال ابن شبرمة: وأرى الأمر المعروف النهي عن المنكر مثل هذا.
ورد
قال سفيان قال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا،
يعني على قدر الاستطاعة. طيب، مقصود لها فيها نسخ في الشك، نسخ مصابرة الواحد العشرة مصابرة الواحد الاثنين.
آيات السابقة اللي قرأناها عند قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، ذكرتم تفسير الآية أحسن الله إليك، والمناسبة لكن لم تذكر المناسبة بين العزيز والحكيم في الآية. الشيخ الشنقيطي أحسن الله إليك ذكر المناسبة في هذا، قال: وقد قدمنا مرارا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة الغلبة، ولله العزة ولرسوله، أي ولله الغلبة، وعزني في الخطاب أي غلبني في الخصام، ومن كلام العرب: من عز بز، يعنون من غلب استلب، وقد نظمته الخنساء. نعم. ثم قال: والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ثم أحسن الله إليك ذكر المناسبة، قال: فاقتضت عزته وغلبته أن يقهر أعداءك وألا يضروك بخداعهم ونيتهم المكر والخداع، لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه شيء، واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم ويجعلهم كرجل واحد، هذا اقتضته عزته وحكمته، وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل وكمال التمام في كل ما يدبره في شرعه وقدره وغير ذلك، وعزته تقتضي أنه غالب لكل شيء، ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين للسلم الذين يريدون بذلك الخداع، ويدخل في حكمته جمعه بين قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته، وهذا معنى قوله إنه عزيز حكيم.
أحسن الله إليك.
ثم قال الله تعالى: ما كان لنبي أي أحسن الله إليك ثم قال الله تعالى ما كان
أن الله عزيز حكيم قبلها،
هذا ما قرأنا تفسيره لكن المناسبة الاسمين.
تفسير
فيها منة فيه منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيده بنصره وأيده بالمؤمنين، وألف بين قلوبهم بعدما كانت الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج وكذلك قريش وغيرهم من العرب، كانت الحروب تدوم بينهم طويلا وقد تدوم 40 سنة، فالله تعالى أزالها بالإسلام، وهذا من فضله من فضل الله وإحسانه.
وختم الله الآية بقول عز الحكيم بأن عزته وقدرته، وأنه لا يغالب، وأنه حكيم في أفعاله وما يقدره على عبادته، وفي إثبات اسم العزيز الحكيم وأنه سمى من أسماء الله يعبد لهما ويقال عبد العزيز عبد الحكيم، ويثبت صفة العزة وصفة الحكمة، وسبق عن العزة ثلاث أنواع: عزة القوة والغلبة وعزة الامتناع.
ثم قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة فيها أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء، فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي أنه لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه بالقتل،
أي أنه
لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه بالقتل، أي حتى يكثر القتل فيهم ويقتل عددا منهم ليتقوى المؤمنون ويضعف الكفار، ثم بعد ذلك يكون الأسر. تريدون عرض الدنيا أي في أخذ الفدية والمال، والله يريد الآخرة أي دينا وشرعا، فهذه إرادة شرعية
دينية شرعية
فهذه إرادة دينية شرعية، والإرادة إرادتان.
فالإرادة إرادتان كما معروف سبق فيها،
فالإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والله عزيز حكيم فيه إثبات اسم العزيز وصفة العزة، وإثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة وصفة الحكمة. لولا كتاب من الله سبق أي في اللوح المحفوظ، بأن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة على صاحبها، أو بأن الله أحل الغنائم لهذه الأمة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لنالكم وأصابكم عذاب عظيم بما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به. قوله تعالى: أحسن الله إليك، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ما ذكر
الكلام على السابق وعشر الآية السابقة في المفسرين كلام المفسرين: لولا كتاب من الله سبق، ما كان نبي أن يكون له أسرى.
قوله تعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله قول عز وجل: لولا كتاب من الله سبق الآية.
جرير أحسن الله إليك قال: يقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن. والأسر في كلام العرب الحبس، يقال منه مأسور يراد به محبوس، ومسموع منهم أناله الله أسرى. وإنما قال الله
ومسموع منهم
نعم
ألا
أناله الله أسرى
ألا أسرى
ومسموع منهم أناله الله أسرى
أسرى
نعم كذا ضبطوها عندي. وإنما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فاد بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. وقوله حتى يثخن في الأرض، يقول حتى يبالغ في قتل المشركين فيها ويقهرهم غلبة وقسرا، يقال منه أثخن فلان في هذا الأمر إذا بالغ فيه.
إذا بالغ فيه.
وحكي أثخنته معرفة بمعنى قتلته معرفة. تريدون، يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين، وهو ما عرض للمرء منها من مال ومتاع. يقول تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها، والله يريد الآخرة، والله يريد لكم زينة الآخرة، وما أعد للمؤمنين وأهل ولايته في جناته بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض. يقول لهم: واطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملوا، لا ما تدعوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها.
بغوا أحسن لك قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال البغوي رحمه الله: قوله لولا كتاب من الله سبق، قال ابن عباس: كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم، فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت تنزل نارا من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم. وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جري: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يأخذ قوما فعلوا أشياء بجهالة. لمسكم أي لنالكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم. ذكر حصلك فيها ثلاث أقوال البغوي، ذكر فيها ثلاث أقوال في
طيب هذا قول الأول
قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، قال ابن عباس: كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم، فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت تنزل نارا من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء. فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم. القول الثاني حصل له: وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحد ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الثالث: وقال ابن جريج: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يأخذ قوما فعلوا أشياء بجهالة. لمسكم أي لنالكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم.
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم.
قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها، شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. ينقل هذا
يحتاج الآية الثلاث كلام فيها إن شاء الله. توبة موجود، سورة التوبة يكون موجودة جاهزة
إنه يعني فرغ منها. والرأي أحسن الله إليك لا يستعجل من أجل يعني تقل الأخطاء.
لا يستعجل الأخطاء ولا نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله خلص القادم إن شاء الله. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.